بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا هو اللقاء الاول من شهر صفر عام 1400، وهو اللقاء الاسبوعي الذي نعقده يوم الخميس من كل اسبوع. ونظرا لتاخرنا هذا اليوم فاننا نرجو منكم المعذرة أولا، ثم السماح لنا بعدم الكلمة التي تكون مقدمة للأسئلة من أجل أن نستوعب أسئلة جميع الحاضرين إن شاء الله تعالى. فنبدأ أولا. السؤال عن
نعم فضيلة الشيخ عن اللحوم المستوردة، يعني كثر فيها كلام وفي رسالة البحوث، هي اعتبار العلماء، يعني ذكر أحدهم من بعثه من قبل الرابطة أنه وجد هناك ما فعل ما تبدع على الطريقة حتى الدجاج هذا الفرزي ورأيت ما يوقف الدجاج في هذا الوطن لأن ورأيت
نعم. أولا رأينا في اللحوم المستوردة أنها إذا جاء من دول أهل الكتاب فإنكم كما تعلمون قد أحل الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، فقال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم لرائحهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أكل من الشاة التي أهدتها له المرأة اليهودية في خيبر، وأكل من الطعام الذي دعاه إليه يهودي في المدينة وكان فيه إهالة سنخة، يعني شحما قديما. وكذلك أقر عبد الله بن مغفل أن يأخذ الجراب الذي رمي به في خيبر وهو من ذبائح اليهود. فإذا جاء الدجاج من دول من أهل الكتاب فإنه حلال، هذا هو الأصل. وليس لنا ولا علينا أن نسأل كيف ذبحوه وهل سموا عليه الله أم لا. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، وكانوا حديث عهد الوقوف. فقال: ثم أنتم كلوا. وقد جرى البحث في مجلس هيئة كبار العلماء ودعوا وكلاء وزارة التجارة وقالوا: إننا لا يمكن أن نأذن لشيء يرد إلا ونحن مطمئنون على أنه مذبوح ذبحا شرعيا ولنا وكلاء هناك، لكننا لا نقول إن جميع مصانع أو جميع مذابح أولئك القوم كلها على طريق الإسلامية، لكن ما يرد إلى المملكة فإنه محتاط له. هكذا قالوا، وبناء على ذلك يكون حلال. وكذلك الدجاج الذي يذبح هنا أيضا لا شك في ذلك، وما يذكر من أنه يعطى من الدم أو نحو ذلك لا يضر. أولا لأن كثيرا من العلماء يقولون إن النجاسة تظهر بالاستحالة، وأن الحيوان إذا أكل نجاسة تحول بالنجاسة إلى دم ثم إلى لحم مباح. وثانيا أن الجلالة التي حرمها أكثر أهل العلم هي التي يكون أكثر أكلها النجاسة، لا التي تأكل النجاسة، يكون أكثر أكلها النجاسة أو كل أكلها النجاسة هي التي تحرم حتى تطعم تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام ثم تحل. فلا ينبغي أن يدخل على الناس الشك فيما آكلهم، لأنك إذا أدخلت عليهم الشك فهم بين أمرين: إما أن يأكلوا وهم قلقون، وإما أن يتجرأوا لقمائهم. سواء حلال ولا حرام ما جلب بأسواقنا سنأكله. إدخال الشكوك على المسلمين في أطعمتهم وألبستهم بدون مستند شرعي أمر لا ينبغي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم الذين شكوا في اللحم الذي يأتيهم من حديث عهد الكفر قال سموا أنتم وكلوا، كأنه يقول ما عليكم من فعل غير أنتم أدوا ما تؤدون على وجه المشروع ولا عليكم من الله من سواكم. والأجبان طاهرة وحلال، والصحابة رضي الله عنهم فتحوا بلاد فارس وأكلوا من أجبانهم وهم فرس لا تحل ذبائحهم. نعم الذبائح ما في شيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يا شيخ ما أتيت من دون إلا محبة في الله ورغبة في السلام عليك واطمئنان على صحتك والاستفادة من أجلس معك، وسؤالي حول هذا الموضوع طيب. يعني ما رأيك السفر إلى العلماء والجلوس معهم، هل تحس تشابع على ذلك؟ لأن سمعت البعض يقول اكتفى بسماع الأشرطة وما في داعي مثلا السفر.
أول ما أقول فيك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ورحل جابر بن عبد الله أحد الصحابة إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد لمدة شهر، لجلاخ من حديث واحد مدة الشهر على الإبل، فالسفر لطلب العلم ولو لمتعة واحدة أجر وخير كثير. والسفر لأجل زيارة الإخوان وإلقاء المودة والمحبة وما رأى أنت من سمع، ليس خبرك المعاجز. أنت إذا جئت لرجل وشاهدته أشد بكثير مما إذا سمعت عنه، هذا أيضا خير كثير. فأنت إن شاء الله على أجر، لا سفرك من أجل السلام ولا سفرك من أجل العلم.
فضيلة الشيخ، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين ينسي سبحان الله وبحمده 100 مرة ما جاء أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا أحد من قال مثل ما قال أو زاد عليه. فعندنا مشايخ الطرق الصوفية أخذوا من هذا المعنى جملة ما زاد عليه، فألزموا أتباعهم بالتسبيح 10,000 مرة مثلا أو 100,000 مرة، يقولوا سبحان الله أو قولوا أو صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم 100,000 مرة، ويعطونهم مسبحة يكون فيها حوالي 1,000 حبة، والحبة في حجم ثمرة السكري، ثمرة السكري. فهل يؤخذ بهذا يعني التسبيح 10,000 مرة أو 100,000 مرة؟
نعم، التسبيح المحدد بارك الله فيك يؤخذ بما حدده الشرع، والمطلق يؤخذ بإطلاقه ولا يحدد. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. لكن إذا زدت بدون تحديد، فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن شرائع الإسلام كذبت علي فأوصني، قال لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن تحديدها ب10,000 مرة أو 100,000 مرة ثم اتخاذها بالمسبحة الذي تقول يتقلبها الإنسان وتثقل رقبته، إذا كان فيها 1,000 كتمرة السكرية مش يشيل هذا. فكل هذا لا شك أنه يجب النهي عنه، ويقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ المسبحة لا صغير في الحب ولا كبير في الحب، ولا عين لأمته 100,000 أو 10,000 أو ما أشبه ذلك. اذكر الله ذكرا كثيرا بدون تحديد.
قد يلقي رجال حصبة القبض على بعض المجرمين مثل من يفعل اللواط، أو يلقي رجال الحصبة القبض على بعض المجرمين من يفعل اللواط أو يشرب الخمر، فإذا أحيل هذا الرجل إلى المحكمة الشرعية قد تخرج صكا في إدانته ويفصل من عمله مدة 5 سنوات أو يزيد، فهل لرجل الحصبة أن يطهر هذا المجرم
بإقامة الحد عليه في المركب نفسه أو في الهيئة نفسها علما بأنه يعول أسرة قد يؤدي بضياع به إلى ضياع تلك الأسرة.
نعم
جزاكم الله.
أولا المعروف أن رجال الحزبة لا يملكون التأبيد، فإذا كانوا لا يملكونه فلا يحل لهم أن يؤدبوا أحدا بدون إذن من ولي الأمر. ثانيا إذا قبض على مجرم فينظر هل هذا المجرم ممن عرف بالشر والفساد، فيجب أن يرفع إلى ولي الأمر وإن ترتب عليه ما ترتب، وعائلته قد تقبض الله برزقه وما من دابة من الأرض إلا الله رزقه. أما إذا كان رجل ليس معروفا بالشر والفساد ورأه من المصلحة أخذ التعهد عليه وإطلاقه ومع مراقبته بعد ذلك فهذا لا بأس، لأن مسائل التهم ليست لا تستوجب الحدود الشرعية حتى يقال أنه لا يمكن إصابة الحد، إنما تبيح التعذير، والتعذير إذا رأى من له الأمر أن يخفف عنه لمصلحة شرعية فلا بأس. عند من؟ حتى لو أذيب إذا كان لا يمكن أن لا يملكون أن يؤدبوكم. كلام على الآن النظام عند الحزب ما هو النظام؟ ما لهم حق ولا يضربون ولا مرة واحدة. لو رأوا كما قلت لك إذا رأوا استخدام لمصلحة شرعية مثل أن يكون الرجل ليس معروف بالشر والفساد وأن ناقض عيسى أحد والراقب فلا أرى في هذا بأس.
شخص مسافر من وجمع صلاة الظهر والعصر ولم يتذكر صلاة العصر إلا بعد صلاة العصر بعد ما صلى العصر الجماعة، فما الحكم عليه؟
كيف؟
صلى صلاة
الرجل يجمع أخر الظهر إلى العصر فصلى العصر
قبل الظهر يجمع نسيا منه.
نعم يسأل شيء يصلي الظهر ولا على شيء.
وهي مفضل جمع التأخير من التقديم؟
الأفضل في الجمع ما كان أيسر له، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر إذا ركب قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن زالت الشمس قدم العصر مع الظهر. وكذلك المريض الذي يحل له الجمع يفعل ما هو أسهل له، قد يكون الأسهل له أن يبكر يجمع جمع تقديم مثل أن يجمع العشاء مع المغرب لينام مبكرا، وقد يكون الأمر بالعكس مثل أن يأتي عليه وقت الظهر وهو نائم ويؤخر الظهر إلى العصر. المهم أن الجمع سببه المشقة في الصلاة في كل وقت، فإذا كان هذا هو السبب فما كان أيسر في الجمع فهو أفضل.
فضيلة الشيخ، كثيرا ما رأيت من اختلاف بين الناس في مسألة دخول الأطفال على النساء، فبالنسبة لغير طلبة العلم يعني مما رأيت أنا رأيت يعني تفريقا، فبعضهم قد يسمح لمن كان عمره في 12 أو في 14، وربما يعني بعضهم يكون أكبر من ذلك بالدخول على النساء ولا يرون في ذلك بأسا. ورأيت أيضا في المقابل عند بعض الأخوة المتزنين لدين الله عز وجل يعني تشددا في ذلك، فيمنعون حتى من كان في الخامسة من عمره وربما في 14 من عمره ادعاء منهم على أن هذا الطفل فيه ذكاء وأنه يلاحظ أو أنه يميز يعني بين الحسن والقبيح من المثل، فما هو الضابط لذلك ومع الأدلة؟
الضابط لهذا ذكر الله عز وجل في القرآن قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذا الضابط. فإذا رؤي من الطفل أنه يلحظ المرأة أو إلى النساء أو ما أشبه ذلك أو يميل إلى الجميلة دون الأخرى عرف أنه يظهر على عورات النساء، وهذا لا يكون إلا من سنة العاشرة فما فوق، إلا إذا كان الطفل يعيش في بيئة يتحدثون دائما عن النساء وعن الشهوة، فربما يكون له اطلاع على عورات النساء قبل أن يبلغ العشر. هذا بالنسبة لإظهار المرأة وجهها عنده. أما بالنسبة للخلوة للمرأة فهذا يجب التحرز منه، وذلك لأنه وإن كان الطفل ليس فيه ما يؤدي إلى الاحتجاج عنه، لكن إذا خلا بالمرأة فقد تكون المرأة نفسها فيها شيء من الفساد، فتحاول أن تثير شهوته، نعم، وربما تمكنه من نفسها أو ما أشبه ذلك. فالخلوة الشيء وكشف المرأة وجهها للطفل شيء آخر، يعني أن الخلوة يجب التحرز منها كثيرا لئلا تعبث المرأة بالطفل. وإذا علمنا أن من النساء من تدخل القرد عليها لتتمتع به فما بالك بالصبي له 7 سنين أو 8 سنين.
يعني فنجزم بأن ما دون العاشرة ليس فيه شيء.
هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لا، لكن قلت لك ما لم يكن في بيئة تتحدث عن النساء وما يتعلق بهم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة الحامل قبل أن تضع بأيام متى تسقط عليها الصلاة؟ لأن في ينزل منها مثلا دم أو ما أشبه ذلك.
يقول العلماء إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة فيها يومين فهي نفاس، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس حتى وإن كان في يوم نفاس.
متى انقطع منها دم النفاس؟ بعد 10 أيام تماما. فهل عليها أن
إذا انقطع دم النفاس بعد الولادة فقط؟
نعم.
فمتى طهرت وجب عليها أن تطهر وتصلي.
لا تنتظر للمدة مثلا؟
لا لا، ما تنتظر، ما دام انقطع ما تنتظر.
الله يا شيخ، بالنسبة للمسافر متى تبدأ أحكام السفر ومتى تنتهي؟
تبدأ أحكام السفر في حقه إذا خرج من البلد، وتنتهي إذا دخل. يعني مثلا هنا إذا سافر الإنسان من حنيزة، بمجرد ما يخرج من البنيان وما يتصل به تثبت له أحكام السفر. وعلى هذا فإذا كان يمشي بالطائرة فله أن يجمع ويقصر في المطار.
طيب مثل الصلوات أو السنن التي لا تفعل في السفر؟
الذي لا يفعل في السفر سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، وما عدا ذلك فكل النوافل صلى في السفر.
سألة الشيخ على ضوء السؤال الأول، سأل الأخ عن الأشياء المستوردة، وجدنا بعض المنشرات تقول أن بعض الصابون يعني يصنع من شحوم الخنزير، ما يعني رأيك؟
والله أنا رأيي أن الأصل حل، الأصل في كل ما خلق الله لنا في الأرض من حلال، لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا ادعى أحد أن هذا حرام لنجاسته أو غيرها فعليه ذلك. وأما كون يصدق بكل الأوهام وكل ما يقال فهذا لا أصل له. إذا قال هل الصابون هذه فيها لحم خنزير أو شحم خنزير، قلنا هذه الأصل. فإذا ثبت أن معظمه شحم خنزير أو دهن خنزير وجب عليه تجنبه. يعني بعده
فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه إلى آخر الحديث؟
ليس بين الآية والحديث منافاة، وليس بين الآية وبين قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ليس بينها منافاة، لأن الآية التي ذكرت الأولى لا يضركم من ضل إذا اهتديت، ومن هدايتنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفيد شيئا فحينئذ على الإنسان بخاصة نفسه. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العرب. فآية المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم هي فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لا يفيد. ولهذا قرأ أبو بكر هذه الآية وقال أيها الناس إنكم تقرؤون قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه.
شيخ، ما حكم اجتماع الناس للعزاء؟
اجتماع الناس للعزاء بدعة ليس من عادة السلف، وإن انغاق إلى ذلك صنع الطعام والولائم والاجتماع عليها كان هذا من النياحة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة معروفة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. ثم هذا الاجتماع ماذا يغني؟ لا ينفع الميت ولا ينفع الحي، بل إن الحي ربما يزداد غما وهما حيث يجتمع بعضهم إلى بعض ولا سيما النساء فيشرعن في البكاء والندب، فليس فيه خير بل فيه ضرر. فالذي ينبغي لطلبة العلم أن ينهوا عن هذا وأن يقال الحمد لله يقفل الباب، ومن أراد أن يعزي فإنه يجد الرجل في المسجد يجده في السوق. ثم العزاء أيضا لمن العزاء؟ العزاء لمن أصيب بالمصيبة ليس لمن مات له أحد، قد يموت الإنسان أحد ولا يهتم به، لكن إذا رأينا رجلا مغموما مهموما متأثرا بالمصيبة جلسنا إليه وقلنا يا فلان اصبر احتسب لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى.
ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتاب الفتاوى أن الدراهم الموجودة الآن لا تلحق ولا تقوم بالنقدين، فما وجه قوله وهل هذا صحيح وما الذي ينبني على ذلك؟
الأوراق النقدية هذه تعرفون أنها حدثت أخيرا وأنها لا تعرف فيما سبق، فاختلف العلماء في شأنها إلى ستة أقوال، فمنهم من يقول إنها مثل الثياب لا يجري فيها الربا ولا تجب فيها الزكاة وتعد عروض تجارة، إن قصد بها الإنسان تجارة فيه تجارة وإن قصد بها النفقة فليس فيها شيء، لو يجتمع عند الإنسان ملايين الملايين. ولا شك أن هذا القول باطل ولا عبرة به. ومنهم من قال إنه يجري فيها الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، وأنه لا يجوز أن تأخذ ريال بريالين لا نقدا ولا مؤجل. وهذا أيضا قول شديد. ومنهم من يقول إذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة، فيجوز مثلا أن أشتري دولارا يساوي 4 ريالات ب5 ريالات، أو أن أبيعه ب3 ريالات، هو يساوي في السوق 4 لكن أنا محتاج له، فقلت لمن هو عنده أعطني الدولار ب4 ريالات، أو يساوي 4 وأنا محتاج للفلوس ولا وجدت من يشتريه الذي ب3 أبيعه، أو يكون ورقة ويحتاج الإنسان إلى فلوس نحاس حديث فأعطاه ورقة ب10 وأخذ منه 9 فلا بأس، لكن يشترط في الجميع القبض في مجلس. وهذا القول قول وسط، وسط بين المنع مطلقا وبين الإباحة مطلقا، وهو اختيار الشيخ أحمد بن سعد رحمه الله. يرى أن بيع هذه النقود بعض البعض لا بأس به متساويا ومتفاضلا، بشرط أن لا يكون مؤجلا. الشيخ رحمه الله بعد يتوسع أكثر مما قلت، يقول بشرط أن لا يكون مؤجلا، يعني فيجوز عنده أيضا أن يتأخر القبض إذا لم يكن محدد بأجل. لكن ما ذكرته أنا هو الذي أختار، أنك إذا بعت ورقة من 10 ب9 ولم تقبض فإنه حرام ولا يجوز ولا يصح البيت، وإن قبض فلا بأس.
من أراد زيارة المدينة في جدة مع أسرته ثم يأخذ بعد ذلك بعد يوم أو يومين يأخذ عمره، هل يبادر بالعمره أولا علما بأنه يعني سيسافر بسيارته ثم يمر في الميقات، فهل يبادر بالعمره أولا أم أنه يحرم من جدة بعد ذلك؟
إذا كان عازما على العمره فإنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وأرغب أن ينوي العمرة من حين أن يركب من بيته لينال أجر السعي للعمرة، ولا ينوي من جهة جدة لأقاربها أو لتجارته أو ما أشبه ذلك، ينوي أنه للعمرة، وإذا وصل إلى الميقات أحرم منه وقضى عمرته ثم انصرف إلى شغله في جدة.
قضية الشيخ كثيرا ما نقرأ ونسمع عن وقت الإنسان بأنه خليفة لله في أرضه، بأنه خليفة لله في أرضه، ويقولون بقول الله تعالى إني جعلنا في الأرض خليفة، بقول الله سبحانه وتعالى لداود، ويفرقون بينه وبين قول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم خلافة في الأرض، فما هو الصحيح في هذا الشيء؟
الصحيح بارك الله فيك أنه إن أريد بالخليفة أنه وكيل عن الله في خلقه فهذا لا يكفي، لأن الله تعالى أعلم بخلقه وهو المتصرف فيهم ولا يحتاج إلى واسطة أو وكيل. وإن أريد بذلك أنه قائم بأمر الله، خليفة الله يعني معناه منفذ لأمر الله في عباد الله، فهذا لا بأس به. وقد ذكر الله عدة آيات تدل على هذا المعنى، وهو الذي جعلكم خلافة الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس، وما أشبه ذلك. فالخليفة إذا فهم منه أن الإنسان وكيل على الله وأن الله عز وجل أسند الأمر إليه فهذا لازم، وإن يريد بذلك أنه يريد خليفة أي منفذ لشريعة الله في أرض الله فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. إيه يطلق يطلق عليه أنه خليفة الله بالمعنى الذي ذكر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الذي يجوز للمرأة كشفه عند النساء من جسدها؟
يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساترا، وكان لباس النساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الكف إلى الكعب في بيوتهن، فإذا خرجنا لبسنا ثيابا طويلة تزيد على أقدامهن بشبر، ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذراع من أجل ستر أقدامها. هذا بالنسبة للمرأة المكتسبة. فإن رفعت اللباس فهي من الكاسيات العاريات. أما بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة، يعني لا يجوز أن تنظر ما بين السترة والركبة، مثل أن تكون المرأة تقضي حاجتها مثلا فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها لأنها تنظر إلى العورة. أما ما فوق السترة أو دون الركبة وكانت المرأة قد كشفت عنه لحاجة، إما أنها رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمر في طين مثلا أو تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى فهذا لا بأس، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام النساء فإنه لا بأس. لكن كون نقول كما يقوم بعض النساء الجاهلات إن المعنى أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة هذا غلط، غلط عظيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة. من قال إن النساء لا تلبس إلا سروال يستر من السرة إلى الركبة؟ وهذا لباس من؟ هذا لباس المسلمات؟ لا يمكن. فالمرأة يجب أن تلبس اللباس الظاهر من الكف إلى كعب الرجل. أما المرأة الأخرى تنظر فلها أن تنظر العضد، لها أن تنظر على الصدر، لها أن تنظر الساق، لكن ليس لها أن تنظر ما بين السرة والركبة، فيما لو كشفت المرأة ثوبها فإن الأخرى لا تنظر ما بين السرة والركبة. نعم.
سيدة الشيخ، ما حكم دخول الحمام بالشريط الذي سجل عليه القرآن الكريم؟
لا بأس أن يدخل الحمام ومعه شريط سجل عليه شيء من القرآن، وذلك لأن الحروف لا تبين بهذا الشريط ولا يبين إلا الصوت إذا مر الشريط على الجهاز الذي يظهر به الصوت، فلا حرج أن يكون مع إنسان أشرطة فيها قرآن أو حديث أو غيره ويدخل بها الخلاء.
الشيخ، إمام المسجد يصلي في الجماعة، تذكرت سهوت في إحدى ركعات لا أدري الثالثة أم الرابعة، هل يعتبر تسبيح الجماعة خلفه تأكيد يعني تأكدت من الرابعة مثل أم لا؟
أي نعم، إذا شك الإمام هل صلى ثلاثة أو أربعة ثم قام وسبح به الجماعة وهو لا يزن بصواب نفسه فوجب عليه أن يرجع. إذا لم يسبحه يبني على ما غلب على ظنه.
صلت أربع اعتقدت أن ثلاثة شكيت في الأمر.
طيب.
ولم يسبح جماعتي حينما جلست في السجود للشهر.
لكنه ما الذي غلب على ظنك؟
غلب أن ثلاث مثلا.
هات الرابعة. هات الرابعة ثم اسجد للسهو بعد السلام. فإن نبهوك إذا قمت للرابعة يعني يجلس لأن ما عندك يقين يتبع يقين.
من خارج البلد
ما نقبل إلا إذا سمح الحاضر. تسمحون فيها زياد واحد؟ طيب
الشيخ يقول أنه يحب استخدام أهله لأداء الحج، ولكن يحب استخدام أهله لأداء الحج ولكن مكلف العمية جدا بالنسبة له لا يطيقها.
ولكن إيش
مكلف بالنسبة له بحيث لا يطيق تكاليف استخدام الحج؟
أهله في غير السعودية؟
نعم أهله في خارج السعودية. إيه؟ لكن يحب استخدام يعطيه عمره من أهل خاصة. إيه؟ ويبقيهم إلى أن يأتي مصر الحج ثم يحب ثم يرجعهم. هل هذا أمر جائز لشيخنا؟
لكن ستقدم بمحرم أو غير محرم؟
تقدم بمحرم طبعا.
إذا قدم بمحرم وش المال؟
غير قانونية. تجلس مثلا تأتي العمر في رمضان ثم تجلس إلى الحج ومفروض عمرك 15 يوم.
هل هذا يرجع للحكومة؟ إذا خالف القانون أو ما خالف القانون هذا يرجع للحكومة. لكن المهم أنه لا يستقدمها إلا مع محرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه سائلة تسأل تقول بأنها تملك مجموعة من الذهب يختلف وقت امتلاكها، فهل لها أن تؤخر خراج زكاة ذهبها كلها في آخر وقت امتلكت فيه آخر قطعة منه؟
الصواب أن لها، الصواب أنها لها أن تقدم المتأخر وليس لها أن تؤخر المتقدم. لأن الزكاة إذا وجبت فإنه لا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة شرعية، وهنا ليس هناك مصلحة شرعية، فالأحسن لها أن تقدم المتأخر ولها أن تزكي كل شيء في وقته. كان بيش إذا كانت لا تعلم أنها حرام يعني لم تعلم هل هو في محرم أو في صفر، فإنه لا يجب عليه إلا الإخراج في آخر الوقت، يعني تعتبر الآخر. عرفت؟ يعني يكون الاعتبار صفر، يعني لا تدري هل ملكت هذا في محرم أو في صفر. نقول الواجب صفر. كيف تجمع؟ ما تجمع. أما قلنا لك في الأول أنها لا تؤخر المتقدم ولا تقدم المتأخر. ها؟ يعني نفرض أنها ملكت القطعة هذه في محرم والقطعة هذه في ربيع والثالثة في جمال والرابعة في شعبان، يقول أخرج زكاة الجميع في محرم إن شئت، ويكون هذا تعجيلا لزكاة المتأخر، ولا يجوز أن تؤخر المحرم إلى شعبان. والحاصل أن التقديم يجوز والتأخير لا يجوز. ولا طريق ثاني أنها تزكي الذي ملكته في محرم في محرم، والذي ملكته في الأشهر التي بعده في وقته. نعم رحمك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم الله.
رجل في مقر عمله خارج بلده أسافر في قصر.
نعم.
رجل مقر عمله خارج بلده مسافة سفر.
نعم.
فهو يبيت عن مقر عمله 4 أيام ثم يرجع إلى بلده البقية الأيام من بقية الأسبوع.
نعم.
فأيهما يعتبر مسافر؟ بما أن مقر عمله الذي يبيت فيها في.
طيب مقر عمله هل هم وقت؟ أو غير مؤقت؟
لا غير مؤقت.
غير مؤقت
هو مؤقت لآخر السنة مثلا. محدد في آخر السنة.
إيش؟
محدد في سنة واحدة مثلاً.
محدد يعني معناه بعد سنة يرجع البلد.
بعد سنة يرجع البلد.
هذا مسافر.
لكن يبيت في مقر عمله أربعة أيام.
هذا يعتبر مسافر. مثل يفرض إنسان وكل إليه التدريس في قرية. في قرية من القرى. يبقى فيها أسبوعاً وفي عطلة في آخر أسبوع يرجع إلى أهله. هذا يعتبر مسافرا. لكن يجب عليه أن يصلي جماعة مع المسلمين.
لكن إذا رجع إلى بلده هل يعتبر مسافر؟
لا،
لأنه سيرجع،
لأنه مستوطن، رجع إلى أصله. إيه فينقطع السفر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عنك الشيخ، بالنسبة لسعات البريد الآن يأتيهم شغل حسابات من البنوك إيصالها إلى عملاء البنوك، ما أدري ما حكم هذا، بارك الله.
لكن يعلمون أن في هذه الخطابات ربا؟
لا، يعلمون أن فيها كشف
الحساب. ما فيها شيء، لأن كشف الحساب إذا لم يكن فيه ربا ما فيها شيء.
الله الرحمن الرحيم. إني أحبك بالله يا شيخ.
حفظك الله الذي أحببتنا فيه.
أنا أعمل في الشرقية وفي مدينة العفوف بالذات، وفي الآونة الأخيرة دخل معنا الرافضة في المجال العسكري بكثرة، ونتعامل معهم بالأكل والشرب والمجالسة والمخالطة، ونعلم بنواهم خبيثة ومذهبهم التقية أو التكية، ولا نعلم بالولاء والبراء من ناحية هؤلاء. وكثير من أخواننا هناك تعاملهم معهم بالضحك وأخذ وعطاء ومعالم كثيرة، ولا يبذلون الكراهية لهم. فما حكم هذا يا شيخ؟
الذي أرى أن تحرصوا على أن تتألفوهم للأخ بالسنة، وتقول لهم أنتم الآن يقولون أننا أهل السنة، فهل أنتم تكرهون السنة أو لا؟ ونحن نوافقكم أن من آل البيت من ظلم كالحسين بن علي رضي الله عنه، ولكن هل الأولى أن نتبع المظلوم أو أن نتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وجادلوهم بهذه الأشياء، لكن بدون عمر بإرادة هدايته، ولعل الله أن يهديهم. فإذا قالوا مثلا الأئمة، أئمة الشيعة فيهم كذا وفيهم كذا، قلنا نعم، وأئمة السنة فيهم الخير والصلاح. نعم، وجادلوهم، فلعله مع كثرة المجادلة، وأريد بالمجادلة المناقشة، لعله يحصل في هذا خير.
يا شيخ، الموجودين في مجال العمل ليسوا لديهم علم، بل عامة أكثر من العامة أيضا، ولا يفهمون أبدا، والولاء والبراء عندهم يعني يأخذون ويعطون بشكل رهيب، ولا حتى أنهم
لا أنا قصدي إن هؤلاء الشيعة، أما السنة عوام السنة دولة كما قلت ربما لا يعرفون عن هذا الشيء، هذا ما أمرهم منتهي ومع السنة ولا فيه مشكلة. المهم، هل عليهم خطر منهم؟ إذا كان عليهم خطر يجب أن يعلم هؤلاء العوام بالحق حتى لا يضل، أو أن نسألهم بين حين وآخر هل قالوا لكم شيئا؟ لأن قصدي أن أهل السنة، أنا أود أن أهل السنة يتألفون الشيء عليه كلهم السنة.
فضيلة الشيخ حفظ الله عنك، ما الضابط في حدود استمتاع الرجل من زوجته في جميع بدنه؟
الضابط لا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبور في حال الحيض، هذا الضابط. وإلا الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم، ونختم هذا اللقاء. هي وصيتنا لكم بتقوى الله عز وجل وحسن الخلق مع الناس والنصيحة لله والكتاب والرسول ولأئمة المسلمين وعمل. ولم يبقى من الوقت إلا حوالي 7 دقائق، فكأن عندك سؤال.
مسألة الشيخ، هل الطعام اللي يسقط على السفرة هل يدخل في الحديث مثل حديث ما طفل الأذى عنها؟
نعم، الطعام الذي يسقط على السفرة هو داخل في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا سقط السقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما بها من أذى ولا يدع عن الشريطة. ايش؟
مطار.
اي نعم يقصد.
اي مطار؟
لا مو هاي مطار، لكن مطار القصيم الآن منفصل عن الغير وعن الحديث.
المطار يكون داخل.
لكن مثلا المطار يصبح داخل البلد فليس فيه قصر وليس فيه جمع. وليس فيه فطر في المطار. مطار الرياض القديم كان الآن في وسط البلد. وأظن مطار الظهران وصل
من داخل البلد.
هذا لا أي
من
داخل
البلد.
نعم.
لكن
نخلص
الصلاتين
كيف صلاة المغرب مثلا. نعم. صلاة المغرب
ما
يصلى الساعة العاشرة. زين الساعة العاشرة. المهم إذا كان يخشى أن لا يصل إلا بعد منتصف الليل فيصل العشاء جمع ولو كان
قبل
يعني تقلع قبل المغرب
جدة يلزمونهم بالبقاء داخل الطائرة.
هذا يصلون في مطار جدة
ما يمكن
يصلون يصل المستقبل إذا أمكن، لكن إذا كان يصل إلى 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 إلى, إلى أبها قبل منتصف الليل ما في إشكال. والظاهر أن يصل إذا كان يمشي قبل غروب الشمس من تبوك مثلا. وش المسافة بين تبوك وجدة؟ أصبر، وش المسافة؟ وش المسافة؟ ساعة. وهو مشى قبل المغرب كان قرب ربع ساعة. لكن قام من الأرض قبل أن تغيب الشمس. طيب إذا كان ساعة معناه يصل إلى جدة قبل أن يغيب وقت الشمس، يبقى في جدة في الغالب ساعة الأرض كذا. هذه ساعتين الأربع من جدة إلى أبها ساعة خلفها 3 ساعات الأربع من فيه الأبهى قبل المستقبل.
ما
أشترك
في حديث
أن أنا أصر له وكذا.
أي
هو لا زال داخل
هذا رأيي رجل عن ذات الثلاث صحيح ما يرجع
بعض ذلك الأخوان فيه مسألة خاصة بالسلام اللي هي تسلم إذا دخل أحد وتسلمت عليه من جالس تقول يعني أعز الله قيامك وكذا ما أدري صحيح
ليش؟ أعز الله قيامك؟
أي نعم. هذه منتشرة عند العلم.
أعز الله قيامك؟ يعني لا تقوم لي؟
أنت؟
ها؟
أعز الله مقامك. إذا ما دمرك يعني.
ها هذه اللي قلتها المقام الداخل.
أي نعم.
أي ما في شيء. يدعو له يعني معناه أنك قمت إعزازا لي وإكراما لي. أعز الله مقامك. ما في شيء.
لأن المجال
يعتذر عن عدم اي اعتذار ما
في شيء. بعض الكتاب الأدباء يقولون دائما منك ومن توفية القدر حفر كذا.
هل يجوز هذا؟
نعم لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يقول من سخرية القدر، لأن القدر تقدير من تقدير الله عز وجل، وتقدير الله كله حكمة نعم قد يسخر الله من الناس مثل ما كقوله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم، لكن القدر من حيث هو قدر ليس تسخير، كله حكمة وكله موافق للصواب وكله جد، لكن من سخر بالله أو بأولياء الله سخر الله منه. ومن سخرية الله هؤلاء أنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهذا من سخرية الله، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مسافرون الله يستهزئ بهم ويمدهم.
بالنسبة للخليفة عن الله عز وجل، هل أليس الخليفة يكون عن الغائب؟
كما قلنا هذا فصلنا فيه،
يكون حاضر في كل وقت.
اي نعم، لكن جعله خليفه، جعله خليفه يعني انه يقوم بشرع الله عز وجل وينفذ شرع الله في عباد الله.
بس الله عز وجل شيخ حاضر في كل وقت،
مو انه هذا فصلنا، قلنا ان اراد الانسان بقول خليفه انه نائب عن الله كما ينوب احد عن الاخر فهذا لا يجوز، لان الله هو الذي بدا يموت. وان اراد خليفه معناه انه قائم بأمر الله لينفذ شرع الله في عباد الله، هذا ما فيه بالتصديق.
رجال الهيئة ورجال الحسنة إذا مثلا ألقوا القبض على مثلا بعض الأفلام خليعة أو بلغ صلهم بلاغ بهذه الأفلام أو مثلا بعض الصور، هل لهم أن ينظروا إلى هذه الأفلام للتأكد أم المرء مكلف بنفسه؟
لا بأس، لا بأس من رجال الحسنة ينظرون إلى هذه الأفلام ليطلعوا على ما فيها من الخبث، لكن من لا يأمن على نفسه لا يأمن.
نعم. الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة بدون محرم يوما وليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فكأن يفهم الحديث أن ما قل عن ذلك أنه يجوز لها أن تسافر أقل من يوم وليلة بدون
محرم. يوم وليلة أو بأكثر مختلف، ولهذا أخذ العلماء بالعموم، قال لأن لما ورد يوم وليلة ثلاثة أيام علم أن القيد ليس بواجب. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.